بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. من كتاب كشف الغمام عن جميع الأمة الإمام الشعراني رضي الله عنه وعنكم عن سائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: من مس إبطه أو نقى أنفه أو مس أثنيه فليتوضأ.
أنثييه.
أو مس أنثييه فليتوضأ. وكان علي رضي الله عنه إذا مس صليبا على نصراني يذهب يتوضأ من مسه ويقول إنه رجس. وكثير ما كان رضي الله عنه يتوضأ من مس الأبرص واليهودي. وكان عمر رضي الله عنه يتوضأ من الرعاف والحجامة والفصد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من احتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: من ضحك في الصلاة فليعد الصلاة للوضوء. قال: وإنما أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكونهم ضحكوا خلفه، وليس ذلك الحكم لغيره من الخلفاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من فسر القرآن برأيه وهو على وضوء فليتوضأ. وكان يقول أيضا: من تجشأ فملأ فمه فليعد الوضوء. وكان ابن أبي أوفى يبصق الدم فيمضي في صلاته، والله أعلم. فصل في لمس المرأة والفرج.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن اتبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى أبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله المرتقين في الخيرات أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث والآثار المتعلقة بنقض الوضوء. قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول: من مس إبطه أو نقى أنفه أو مس أنثيه فليتوضأ. وهذا منه ما استحب منه الوضوء، ومن ما رآه أنه متعلق أيضا بالنظافة، فقد يكون المراد بالوضوء إعادة الوضوء للصلاة أو الوضوء بغسل يديه اللتين تعرضتا لمس أماكن العرق والوسخ. فكذلك كان يأمر من مس الإبط أو نقى الأنف أو مس أنثيه يعني خصيتيه فليتوضأ. أما على سبيل الندب إما وضوء الصلاة أو أنه الوضوء اللغوي. وكان علي رضي الله عنه إذا مس صليبا على نصراني يذهب ويتوضأ من مسه يقول إنه رجس. وكثيرا ما كان رضي الله عنه سيدنا علي يتوضأ من مس الأبرص واليهودي، وهذا مما استحبه الشافعية وغيرهم أنه قالوا يستحب لمن مس الأبرص أو اليهودي أن يجدد الوضوء، يعيد الوضوء. إذن الأحاديث التي وردت من هذا حديث سيدنا عمر وجاء مفرق، فجاء عند عبد الرزاق بن أبي شيبة بأمر سيدنا عمر بالوضوء من مس الإبط، وجاء عند ابن أبي شيبة من تنقية الأنف، وجاء عن ابن عمر وبسرى بن صفوان عن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه، يعني أصل الفخذ الرفغ محل اجتمع في الوسخ وقالوا رفغ، والمؤد أصل الفخذ فليعد الوضوء كما جاء في رواية عبد الرزاق والبيهقي والحاكم في المستدرك من مس ذكره أنثيه أو رفغيه فليعد الوضوء، جاء مرفوعا من رواية عبد الله بن عمر ورواية بسرى بنت صفوان، وكذلك جاء في رواية عبد الرزاق عن سيدنا علي في شأن المس الصليب، وهو مظهر الكفر والشرك عند النصارى ويعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، فبذلك قال إنه نجس فأحب الوضوء منه سيدنا علي، لأن سيدنا علي في رواية عبد الرزاق استتاب المستورد العجلي كان نصراني وهو يريد الصلاة ويدعو الاسم قال إني استعين الله عليك، قال هذا النصراني وأنا استعين المسيح عليك، فهو عليهم بيدي لا عنق، فإذا هو بصليب فقطعه، قطع الصليب، فلما دخل في الصلاة قدم رجل ذهب توضأ وقال أنه لم يحدث ذلك بحدث حدث ولكنه مس هذه الأنجاس يعني صليب النصراني فأحب أن يحدث منها وضوءا سواء. وهكذا جاء في رواية عند الطبراني عن ابن مسعود قال كنا نتوضأ من الأبرص إذا مسسناه، وجاء في رواية ابن عباس عند ابن عدي في الكامل من صافح يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صافح يهوديا أو نصرانيا فليتوضأ أو ليغسل يده، والمراد التنجي عن أثار ذلك الكفر باطنا فيعبر عنه في الظاهر إما بالوضوء أو بغسل اليدين بعد مس الكافر. وجاء في رواية الطبراني عن سيدنا الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل جبريل عليه السلام وأنه أبى جبريل أن يتناول يد النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده عن تناول يد النبي، فدعا النبي بما توضأ ثم ناوله فتناولها سيدنا جبريل، فقال ما منعك أن تأخذ بيدي؟ فإنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن تمس يدي يدا مسها كافر. هكذا جاء في رواية الطبراني، وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يجتهدون في الغزوات أن لا تمس أبدانهم أبدان الكفار ولا ثيابهم ثياب الكفار استحضارا للنجاسة المعنوية والقذارة الباطنية حتى يبقى القلب محفوظا بتعظيم دين الله وشرع الله تبارك وتعالى. وجاء أيضا في رواية الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند عبد الرزاق والبيهقي أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم، وعلمنا أن هذا مذهب الحنفية أنه إذا سال الدم وجب الوضوء وانتقض الوضوء أنه يبني على الصلاة إذا لم يحدث حدث آخر ولم يتكلم. وهكذا الوضوء من الحجامة كذلك ومن الفصد قد تقدم معنا أن مذهب الحنفية أنه إذا سال، وكذلك الحنابلة يقولوا إذا كثر خروج النجاسة من غير السبيلين إذا كان كثيرا بطل الوضوء. وكذلك جاء عن سيدنا جابر بن عبد الله من ضحك في الصلاة فليعد الصلاة للوضوء، وتقدم أنه عند المعتمد الحنفية أنه القهقه في الصلاة تبطل الوضوء والصلاة معنا، وأن في قول عندهم أن ذلك إنما هو تأديب لهذا الذي ضحك. وكذلك ما أشار إليه عن سيدنا جابر قال إنما أمر أصحابه بالوضوء لكونهم ضحكوا خلفه وليس ذلك الحكم لغير من الخلفاء، إنما كان ذلك تشديد عليهم لمكانة الإمام صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يقول من فسر القرآن برأيه وهو على وضوء فليتوضأ. ومن أهل الفقه من جعل كل كذب وغيبة ناقضا للوضوء. فإذا كذب انتقض وضوءه أو اغتاب مسلما انتقض وضوءه. وعليه الهدوية يقولون أن من كذب بطل وضوءه يجب عليه أن يتوضأ. يقول وكان يقول أيضا من تجشأ فملأ فمه فليعدل الوضوء. وكان ابن أبي أوفى يبصق الدم فيمضي في صلاته أي من غير وضوء ومن غير غسل فمه. هو ثم يتكلم عن ما ذكر الفقهاء في مس الرجل المرأة ومس الإنسان فرجه هل ينقض الوضوء أم لا. أقرأ.
فصل في لمس المرأة والفرج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه ثم يخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فقال عروة ومن هي من نساء إلا أنت. فضحكت. أو في رواية أخرى كان يقبلني ويصلي ولا يتوضأ. وكثير ما كنت أجسه صلى الله عليه وسلم بيدي بالليل فتقع يدي على بطن قدمه وهو ساجد فيتم صلاته. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يتوضؤون من لمس الصغيرة والمحارم. وكان عمر وابنه رضي الله عنهما يقولان قبلت الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وكذلك كان يقول عبد الله بن مسعود وقبلت عاتكة بنت زيد زوجها عمر بن الخطاب مرة فصلى ولم يتوضأ. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما أبالي قبلت امرأتي وشممت ريحانا. وكذلك كان يقول علي رضي الله عنه فقيل ابن عباس ما تقول في قوله تعالى أو لامستم النساء. فقال ذلك الجماع ولكن الله يعفو. وكان ابن عمر رضي الله عنه كثيرا ما يقول من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء. وسئل عثمان رضي الله عنه عن الرجل
أي. يتكلم عن هذا عما يتعلق أيضا بلمس الرجل للمرأة والمراد غير المحارم وغير الصغيرات الغير مشتهيات في زمن الطفولة وما إلى ذلك. ولكن إذا قد بلغ حدا يشتهى فيه وكان غير محرم وكان المس بالمباشرة بالبشرة من دون حائل فهل ينقض الوضوء أم لا؟ قال الشافعية ينقض الوضوء. وقال المالكية والحنابلة إن كان بشهوة ينقض الوضوء إن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. وقال الحنفية لا ينقض الوضوء أصلا بشهوة أو بغير شهوة إلا في حالات مقاربة حالات تقارب الجماع فهذا الذي ينقض الوضوء عندهم. إذن فلمس الرجل للمرأة والمرأة للرجل ينقض كلاهما. قال الشافعية إذا جمعا الكبر بأن بلغ حدا يشتهى فيه بخلاف الصغير ثم كان اللمس مباشرة أي بالبشرة بخلاف الظفر والعظم والشعر. وكذلك يقال في باطن الأذن مما ليس ببشر باطن العين مما ليس ببشرة فأن يكون المس ببشرة. وكذلك أن يكون أجنبيين فلا تكون محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة. ومن غير حائل فإذا اجتمعت هذه الشروط صار النقض مبطلا للوضوء عند الشافعية. وعند الحنابلة والمالكية إن كان بالشهوة ينقض الوضوء وإلا فلا. وعند الحنفية ما ينقض الوضوء. إذن كذلك فما قالوا في مس الفرج يقول الشافعية والمالكية وهو صحيح من مذهب الإمام أحمد على جميع أصحابه أن مس فرج الآدمي حدث ينقض الوضوء في الجملة. بعدين قال الشافعية والحنابلة الناقض هو مس ذاك الرجل وبمرة وكذلك حلقة الدبر. وقال اسمه مالك وشافعي لا ينقض مسه إلا بباطن الكف. وخصص المالكية النقض بمس الذكر فقط. واختلفوا في المقطوع من ذلك. وقال في رواية السيدة عائشة كانت تقبل النساء ثم يخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، هذا حمله الشافعية على أن ذلك بحائل، أنه بحائل فلا ينقض الوضوء. وكذلك جسها بيديها على قدم بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حمله إما أن يكون بحائل وإما أن يكون مستغرقا في السجود لم يشعر بها. وعلى كل حال جاءت الحديث والآثار وحملوا الآية عبر لمستم النساء على ما جاء في أحد القراءات السبع أو لمستم النساء، وربطوها بمعنى اللمس في بقية الآيات مثل قول تبارك وتعالى فلمسوه بأيديهم ونزعني كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. وقول أن تقول لا مساس، يقول للسامري سيدنا موسى عليه السلام أي لا لمس، فمن لمسه حمى وجاءته الحمى وأنت تقتله، فكان من أدبه من تأديب السامري الذي ذر التراب من أثر وطئ جبريل على صورة العجل وقد جعله من ذهب، فصار يخور ودعاهم إلى عبادته وتبعوه إلى سيدنا هارون، ها هم لم ينتهوا وقالوا ما بنترك حتى يرجع علينا موسى، فجعل من الأدب على السامري أن لا يمس أحد ولا يمس أحد، إن مس أحد ومسه حمى وجاءته الأمراض. فإنك في الحديث أن تقول لا مساس. وكذلك قال الجن وأن لمسنا السماء فوجدناه ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وكل ذلك لمس يكون باليد، فحمله الشافعية على هذا. وما جاء أيضا في الحديث للذي اعترف عنده بالزنا ليقيم عليه الحد وقال لعلك قبلت لعلك لامست، يعني غير الجماع، لامست غير الجماع، فاللمس غير الجماع على هذا الحديث. بهذا أخذ الشافعية. وقال الآخرون من الأئمة لأنما المراد كما قال ابن عباس بالملامسة الجماع. وسمعت قول عمر وابن عمر أن تقبيل المرأة من جملة المساس الذي ينقض الوضوء. وكذلك ما ذكر أنهم لا يتوضؤون من لمس الصغيرة والمحارم وهو كذلك عند الشافعية، ولكن يسن عندهم للخروج أيضا من خلاف عندهم الوضوء من لمس المحارم. كان عمر بن عبنه رضي الله عنهما يقولان قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وكذلك كان يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وذكر مع ما نقل عن سيدنا عمر أن قبلة الرجل مرأته من المساس أن زوجته عاتقة بنت زيد قد قبلته مرة فصلى ولم يتوضأ، فلعله إذن على مقابل الأصح عند الشافعية أنه ينتقض اللامس دون الملموس، أنه لم يحصل منه قبل ولكن هي التي لمسته ولم يلمسها، فصار هي التي انتقضت دونه. على القول أيضا عند الشافعية بأنه ينتقض اللامس دون الملموس، والمعتمد عندهم أن الكل ينتقض اللامس والملموس بالنسبة للرجل والمرأة. وكذلك ما يعني ابن عباس ما أقابل ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانها، كلما كما أن شم الريحان ما ينقض الوضوء فكذلك عنده تقبيل الزوجة ما ينقض الوضوء. وقيل لابن عباس ما تقول في قوله ألا مستم النساء، قال ذلك الجماعة لكن الله يعفو في رواية يكنو، يعني أنه ما يصرح بذكر بعض الألفاظ من الحياء والحشمة، فما يذكر بعض الألفاظ صراحة ويأتي بما يدل عليه. وابن عمر يقول من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء إلى غير ذلك مما ورد، ويأتي معنا بيان شيء منه إن شاء الله تعالى. رزقنا الله الفقه في الدين والمتابعة لحبيبه الأمين والاستقامة على ما يحبه منا ويرضى به عنا، ظاهر وباطن في خير ولطف وعافية، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.